بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حال القصة التي فيها السؤال عن بعض الموالي عطاء بن أبي رباح وعطاء بن كيسة في الوليد بن محمد المؤقتين متروك. ما المقصود بالموالي؟ كانوا الذين كانوا عبيد ثم اعتقوا سمى مولى. المراد هنا موالي بلا عفة. فلماذا قارن بينهم وبين العرب؟ هل يكون المولى من العرب أو يكون من العجم فقط؟ نعم، قد يحارب طائفة من العرب سبب شركين ثم يسترقون، وهذا الصحيح أن أيضا العرب يسترقون كما استرق غيرهم إذا كانوا على الكفر وقتلوا على ذلك، كبني المصطلق من العرب وقتلوا وأسروا ثم اعتق كثير منهم. فلماذا جعله قسيم للعرب؟ فمن العرب أم من الموالي؟ أن المولى نفسه قد يكون من العرب. نعم، الأغلب كان الأغلب في ذلك الأزمان أغلب الموالي من العجم، فاعتبر الأغلب، قال من العرب أم من الموالي باعتبار الأغلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور، من هو صاحب الدر المنثور؟ السيوطي. يقول: ما معنى كونها استفاد من المتشابه؟ استفاد من المحكم، إلا أن كيفية الصفة من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر، حلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلالا أحرموا حراما، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثال، واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. خرج الحاكم الطبري والطحاوي وابن حبان من طريق أبي سلمة عبد الرحمن عن المسعود لم يسمع منه، وقد أعلّه بالانقطاع الطحاوي بن عبد البر والذهبي وغيرهم، وحسن الشيخ الباني في الصحيحة بطريق أخرى لكنه مختصر ليس في ذكر التفصيل السبع الأحرف، وهو من حديث مسعود أيضا. أخرجه أحمد بن أبي داود في المصاحف الطحاوي والنسائي من طريق عثمان بن حسان، ويقال القاسم بن حسان عن فلفل الجعفي عن عبد الله بن مسعود به، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال فلفل وابن حسان، ولكن يعتبر بالطريقة الأولى حسنا بهذا الاختصار. كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف بدون تفصيل. من التفسير لعله من قول ابن مسعود، على كل أنه ضعيف، الإسناد الأول ضعيف، والثابت عن ابن مسعود بدون ذكر التفصيل، والثابت الحديث بدون تفسير الأحرف، زجر وأمر وحلال وحرام إلى آخره، هذا ليس بثابت. قد اختلف اختلافا كثيرا في تفسير السبع الأحرف، اختلافات كثيرة مطولة مذكورة في كتب الشروح، وأحسن ما ذكر في ذلك أن المقصود سبعة أوجه من القراءة، وهذه الأوجه هي من لغات العرب ولهجات العرب، وليس المقصود على سبعة أحرف أي سبع القراءات المعروفة، هذا ليس المراد في الحديث. سبع الأحرف وضعها بعض المتأخرين، يعني اصطلح عليها بعض المتأخرين، وبعضهم جعلها عشر قراءات. وأما السبع الأحرف فالمقصود أن القرآن نزل عليها، وكذلك حمله على اللغات أيضا فيه شيء، يعني سبع لغات أي أقصد لهجات قبائل العرب، فإن هشام ابن حكيم بن حزام عمر الخطاب قرشيا، وقرأ هشام سورة الفرقان على غير ما يقرأها عمر. قال عمر: ماذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هشام: وأنا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هما قرشيان من قبيلة واحدة، ووجد الخلاف في بعض الأحرف، فليس المراد به أيضا اختلاف قبائل العرب لهجات العرب، إنما المراد أن الكلمة تقرأ على أكثر من وجه، وليس المراد كل كلمة، لكن المراد أن بعض الكلمات في المصحف تقرأ على أكثر من وجه، وأقصى ما وجد أنها تقرأ على 7 أحرف، وليس المراد أن كل كلمة تقرأ على 7 أحرف، بل من الكلمات من القرآن ما تقرأ على وجه واحد، ويوجد من يقرأ على وجهين، على 3، وأقصى ما وجد على 7 أوجه، أكثر ما وجد على 7 أوجه، وهذا على سبيل الترخيص، هذا على سبيل الترخيص وليس على سبيل الوجوب. ولذلك لما جمع أثمان المصحف جمعه على وجه واحد، وكان ترك بقية القراءات كان ترك بقية الأحرف لأنه مرخص لهم في ترخيصا وليس واجبا، من باب الترخيص على الأمة رخص لهم ذلك. إذن أحسن الأقوال من ذكر من أهل العلم أنه المراد على 7 أحرف أي أوجه، والحرف في اللغة يأتي بمعنى الوجه، الجهة والوجه، ومن الناس من يعبد الله على حرفين أي على جهة على طرف. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال: طلب قوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: آيات محكمات، قال: منهن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى 3 آيات، ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى 3 آيات بعدها. الأول أثر قتادة إسناده صحيح أخرجه ابن جرير، وأثر ابن عباس من طريق عبد الله أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس، عبد الله بن قيس تفرد بالرواية عن أبو إسحاق ولم يثقه معتبر مجهول، ولا إسناد آخر عند ابن أبي حاتم والجرير والراوي فيه عن ابن عباس مبهم، فيخشى أن يكون هذا المبهم وعبد الله بن قيس، فالأثر يبقى ضعيفا على الاحتمال الكبير لأنه في نفس الطبقة. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود ونازل من الصحابة رضي الله عنهم عن المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. هذا الإسناد يتكرر من طريق أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك به. أصباط بن نصر في ضعف، وقد انتقد أبو زرعة على مسلم إخراجه له، أخرج له مسلم وانتقد عليه أبو زرعة، والسدي انتقد عليه هذا الإسناد، انتقد عليه الإمام أحمد فقال كما في التهذيب: إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه. وابن جرير مع أنه أكثر من الرواية له بهذا الإسناد لكنه قال في موضع من المواضع: فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابا. انظر تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري. وابن كثير أيضا يقول: هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة. مصدر السابق، وابن الكثير إذا أطلق الغرابة فالمراد به الضعف. أما ما انتشر بين طلبة العلم من أنه ملفق بالتفسير فالعبارة لم نجدها عن إمام أنه أطلقها عليه، الذي وجدناها عنه هذه العبارة عن أحمد: التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه، بمعنى أنه بهذا الإسناد فيه منكرات هذا الإسناد. وأما إذا كان التفسير من قوله هو نفسه يصح، إذا صح السند إليه أخذ التفسير ينسب إليه بأنه صحيح إليه، فلا يقال هو ملفق التفسير وهو من قوله هو نفسه، إنما المراد هذا الإسناد الذي ركبه. وبعض الرواة قد يكون حسن الحديث وعند أن يركب أسانيد تختلط عليه، وقد عيب على حماد بن سلمة أيضا تركيب الأسانيد، أما الزهري فكان يقبل منه التركيب لأنه حافظ كبير. حماد بن سلمة في بعض الرواة وليس في جميعهم، أما هو في ثابت فهو من أثبت الناس فيه. إذا هذا الإسناد يتوقف فيه لا سيما إذا وجد مخالفة لبقية التفسير. ومع ذلك في إسناد أبو صالح. من هو أبو صالح؟ مولى أمهان الذي يروي عن ابن عباس، وفيه ضعف ولم يسمع ابن عباس. قال: أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. فقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. أخرجه ابن جرير بن أبي حاتم من طريقين عن إسحاق بن سويد به، وكلا الإسنادين إليه صحيح. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. يعني معنى الكلام أن المحكم له معنى واحد والثاني له معاني ابتلى الله بها العباد، وهي ليست مقصودة بالآية، لكن ماذا يحرفونها إلى تلك المعاني البعيدة. الأثر فيه محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير وقد كذب، ابن جرير وقد كذب. والمعروف أن هذا التفسير من كلام محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، وروى ابن أبي حاتم عنه بإسناد صحيح، من كلام ابن إسحاق وليس من كلام محمد بن جعفر بن الزبير. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وآخر متشابهات يعني فيما بلغنا: ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاه من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. نعم، أسماء الله وصفاته محكمة، وإنما استغفر الله بكيفيتها. وأما الآية منهن ماذا فيهن آيات محكمة، منه آيات محكمة، المراد به الآيات، المراد به أن القرآن منه آيات واضحات يعلمها الناس، ومنها آيات تشتبه عليه، منها ما تشتبه على سائر الناس علماءهم، يعني على سائر الناس وعلماءهم يعلمونها الراسخون في العلم. وقد يكون هناك ما استغفر الله بعلمه حتى عن أهل العلم ككيفية الصفات والحرف المقطعة على قول من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، الأثر سيأتي مرسل. خرجه ابن جرير وهو من تفسير مجاهد، ويكون مرفوعا أن سبب النزول لا حكم رفع، لكن مجاهد روايته في سبب النزول مرسلة. مع ذلك ففي السند الحسين بن داود الملقب بسنيد، وفيه عن عنة بن جريج، فسبب النزول ضعيف، لكن إنكار قريش بسم الله الرحمن معروف كما في صلح الحديبية. قال الشارح: ابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مشرك قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. خرجه ابن جرير والسنة الصحيح لقتادة وهو مرسل، ولكن شواهده في الصحيحين، فقد أخرج البخاري عن مسعود المخرمة ومسلم عن أنس رضي الله عنهما وجاء عن غيرهما بنحوهما: وهم يكفرون بالرحمن. قال: وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال هذا لما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا تكتب الرحمن لا ندري من الرحمن ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال تعالى هم يكفرون بالرحمن الآية. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. أنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الآية. قال في مسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات وقد ينتفي عنه الإيمان من أصله وقد ينتفي الإيمان الواجب الإيمان الكامل. فمن جحد وليس له تأويلا مساغا فيكفر. من رد شيئا من نصوص الكتاب والسنة بدون تأويل ساغ كفر. ومن كان له تأويل ساغ يكون ضالا منحرفا. قال وروى أيضا وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وروى أيضا أي ابن جرير وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم. قرأنا قد وصلنا إلى الآن وسائل الثانية تفسير آية الرعد سر ابن عباس معلق في الحاشية في سنيد بن داود ومحمد الكثير المصيصي ضعيفة. قال الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك. بعض الأخوة سأل على أثر علي لماذا ذكر في هذا الباب أثر علي حدث الناس ما يعقلون وتريدون أن يكذب الله ورسوله. الظاهر أنه إذا استغرب الناس شيئا من الأسماء والصفات فيبين لهم ولا يحدثون إلا مع البيان. إذا حدث بعض الأسماء والصفات يبين لهم أيضا أن هذه أمور لا يعقلها الإنسان وكيفيتها يعلمها الله ولا يملك فيها تشبيه. وأما أن يأتي بشيء يوقعهم في البدعة وفي الشبهة وربما أنكروا الحديث فلا. مثلا حق الرحمن ثم تعلقت بحق الرحمن إذا ذكره للناس يذكروا مع البيان كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيبين حتى لا يقعوا بالتشبيه ويكذبون. وربما رد الأحاديث يقولون لا يقول إلا قدم ربما رد الحديث النظر فيكون مع البيان إذا حدث به الناس لا سيما عند العامة فيكون مع البيان لأنه قد يوقعهم في تكذيب الأدلة الشرعية لكن يبين لهم أن هذه أمور خاصة بالله وأن المسلم عليه الاستسلام وأن هذا لا يقتضي التشبيه وما أشبه. قال رحم الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المصنف رحم الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عوض بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر الحديث وقد تقدم. قال هذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض الصرف وتقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثم انكروا وكفروا به. سند صحيح محمد بن بشار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان. وقال آخر بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه الصور من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وآية من سورة النحل سميها بعض العلماء سورة نعم النعم، أن فيها تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المتاكم والأنعام وما يرزقون منها والشرابين من الحديد والثياب. يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونهم بأن يقولوا هذا كان بآبائنا فورثونا إياه. إسناد صحيح مجاهد من طريق نبي نجيح عن مجاهد. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. والمصنف أراد أعم من ذلك كما سيأتي، أعم من هذا الشيء، كل ما يعني نسبة النعمة إلى الله، وإذا نسب النعمة إلى غير الله ناسيا المنعم جل وعلا غافلا عنه فهذا يكون من الشرك، من كفر، من الكفر النعمة. فلماذا قيد هذا التقييد ينسبها إلى نعم إلى غير الله ناسيا المنعم؟ هل يجوز أن ينسب النعمة إلى مسبب لها، مسبب لها من البشر، يعني نسبة تسبب غير غافل على أن الله هو الذي أوجدها ويسر السبب والمسبب، يسر السبب والمسبب والله سبحانه؟ ما الدليل على أنه يجوز بما ما ذكرناه الظاهر؟ ما الدليل على الجواز ينسب النعمة إلى المسبب؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب: لولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار. فذكر العلماء هذا لأن إضافته إلى السبب غير ناسيا المسبب، وأن الله عز وجل هو الذي يسر السبب والمسبب، هذا لا بأس. والأفضل مع ذلك أن ينسبها إلى الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد السبب والمسبب لولا الله. طيب فإذا أضافها إلى السبب باعتبار أنه هو الذي أوجدها وفعلها صار شرك أكبر في جانب الربوبية، وأيضا كافر بنعمة الله سبحانه. قال: وقال آخر: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق ورهوي وطبقته، توفي سنة 76، وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه، مش عندكم هكذا لكن عبارة من أول هكذا. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه، يعني دمج ترجمة ضمن الكلام. ما ذكر المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعن قتادة وأبو الزبير والزهري واتقوا أحمد بن معين. قال البخاري: مات بعد 20 أو 100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. ضعيف في ليث بن أبي سليم، ضعيف مختلف. وفيه شيخ بن جري بن جرير سفيان بن وكيع، وفيه ضعف لكن يظهر أنه قد توبع. فقد عد السيوطي هذا الأثر لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. سعيد بن منصور هو في طبقة سفيان بن وكيع، سعيد بن منصور هو نفسه في طبقة سفيان بن وكيع، كذلك ابن أبي حاتم مقارب منهم. قال: واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية عما ذكر العلماء في معناها وهو الصواب، والله أعلم. الآية عام هذا الصواب، نعم كما قال المصنف. قوله قال مجاهد، وشيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. والأثر صحيح. الفضل بن ميمون رواها المجاهد بلفظ عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة. الفضل بن ميمون رواه ابن سعد في الطبقات وابو نعيم في الحلية. وتفرد بالرواية عن الفضل واحد مجهول واسمه محمد بن عبد الله الأنصاري ترجمته في الجرح والتعديل. إذن بهذا اللفظ لم يثبت 30 عرضة. واللفظ الذي ذكره المصنف ليس من رواية الفضل بن ميمون 3 مرات. واللفظ الذي ذكر المصنف أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به دون قوله وأسأله. هذا إسناد صحيح يعني 3 عرضات 3 مرات إسناده صحيح، ولكنه ليس من طريق الفضل بن ميمون الذي من طريق الفضل بن ميمون بلفظ 30 عرضة. والراوي عن الفضل محمد بن عبد الله الأنصاري مجهول. وأخرج أحمد في فضائل الصحابة وعبيد في فضائل القرآن عن أبي نعيم فضل بن دكين به دون قوله أقفه. وأخرجه من جرير الطبري وابن نعيم في الحلية من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد به. وعند أبي نعيم فيما أنزلت وكيف أنزلت. وأما الطبري فأخرجه إلى قوله وأسأله عنها في عنعنة بن إسحاق ولكن يزيد الطريق الأولى قوة. قال توفي 82 سنة. قوله وقال أبو العباس وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام تيمية الإمام الجليل. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحان من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وفي قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. نقلنا فائدة للشيخ العثيمين والشيخ ابن باز. قال العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد ولذلك 3 حالات الذي نسبت السبب إلى غير الله. الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، يعني ما علاقة الولي الفلاني بهذا الذي حصل شفاءه مثلا، لولا الولي الفلاني ما حصل الشفاء. هذا لا شك أنه شرك أكبر، أن جعل للولي تأثيرا في الكون في الإيجاد وفي خصائص الربوبية. قال فهذا الشرك أكبر لأنه يعتقد، لأنه يعتقد أنهم يعتقدوا حصل فيه خطأ، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. الثاني أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط أن يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه أو لا يتناسى المنعم بذلك وهو الله سبحانه. الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، يعني شيء محسوس ولكن ليس بسبب شرعي ولا قدري. قال ويدل لها بالتفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي، من سبب شرعي جعل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه سببا حقيقيا. وقال علامة ابن باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي، يعني يفسر المنع، المنع ليس في حق من أخبر إخبارا مطلقا. إنما من أخبر بها غافلا عن المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه. قال شيخ قال المصنف قال الشارح قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب. ما هما الضدان؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لكن هو من حيث أنه يعني حصل معرفة وحصل إنكار، لكن لا شك أن المعرفة الحاصلة التي حصلت منهم لم تثبت لهم إيمان. المقصود بالمعرفة أن الله هو المنعم، أن الله هو الرازق، أن الله كلام، لكن لما لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى كان هذا كفرا بالنعمة، ولما نسبوها إلى غير الله صار كفرا. قال علام العثيمين: وهذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر وخصلة فسوق وخصلة عذاب. قلت: ومراده أنهم يعرفون أن هذه النعمة من الله ثم ينسبونها إلى غيره. والتعبير بقوله رحمه الله اجتماع الضدين غير صحيح، لأن الضدين اجتماعان مع اتحاد الجهة، لأن اختلفت الجهة، يعني كلامه صحيح لكن مع اختلاف الجهة، يعني يضاف هذا أن المعرفة كانت من حيث أنه عرفوا أن هذا من الله، لكن لما نسبوها إلى غير الله صار كفرا. قال شيخ قال شيخنا رحمه الله: في اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكار للنعمة، فصار الإنكار بما حصل بنسبتهم لها لغير الله ونسيانهم لله، وصار الاعتراف من حيث أنهم يقرون أنها من الله، لكن لما نسبوها إلى غير الله ونسوا المنعم الحقيقي صار إنكارا من جهة أخرى. قال: في مسألة الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أنها جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابع اجتماع الضدين في القلب مع اختلاف الجهمان. وايضا مسألة الانكار حصل باللسان من حيث نسبوها الى غير الله، نعم حصل باللسان، اما اذا صار بالقلب معناها ما اجتماع الضدان، معرفة وانكار كلاهما بالقلب، ولا شك ان هذا يبعد عنهم المعرفة، إما أن يكون عندهم معرفة ونسبة إلى الله، يعني إقرار بأنها من الله، أو تغافلوا حتى في اعتقادهم وصاروا يعتقدونها بتأثير الآلهة، صاروا يعتقدونها بتأثير الآلهة والأولياء وغيرهم. وأما اجتماع الأمرين في القلب فلا، ولكن الإنكار باعتبار ما نسبوه، ويدل على ذلك التفسير المذكور، قول الرجل مالي ولست عن أبائي، قولهم هذا بشفاعة آلهتنا، كلها أقوال، فكان الإنكار باللسان تسبب لهم ذلك الشرك، أو أنهم في أصل أمرهم كانوا يعرفون من نعمة الله ثم طغى عليهم الإنكار. أما أن يجتمع أمران ففيه بعض. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.